بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذه السورة كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعتني بها ويقرأها كثيرا، كما ثبت أنه كان يقرأها يوم الجمعة في الصلاة ويقرأها في العيد. وقال بعض الرواة، بعض الصحابة رضي الله عنهم، كان أظن النعمان بشير، وكان إذا اجتمع يوم عيد وجمعة قرأ بها في الصلاتين. يعني يدل على زيادة عنايته عليه الصلاة والسلام بهذه السورة مع سورة الغاشية، يقرأ في الجمعة غالبا وفي العيدين، حتى لو سمع عيد وجمعة يقرأ بهما أحيانا في الصلاتين. وحين يقرأ في العيد بقاف، سورة قاف الركعة الأولى، واقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية، كما ثبت في صحيح مسلم. لكن في الغالب أنه يقرأ بهاتين السور. كذلك الجمعة كان أحيانا يقرأ أيضا بالجمعة والمنافقون، لكن الغالب والأكثر أنه يقرأ بالأعلى والغاشية. وقال بعض العلماء يعني مناسبة، يعني اجتهاد من بعض العلماء، قالوا لأن فيهما ذكر التذكير والانتفاع به، وهي تكون بعد الخطبة، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، يعني فيه ترغيب في قبول الموعظة في الخطبة وترهيب من الإعراض عما ذكر به الخطيب. وكذلك في سورة الغاشية في قوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. هذا فيه أيضا تحديد في حق من تجنب الموعظة ولم ينتفع بها. يقول جل وعلا: آمر النبي عليه الصلاة والسلام وكل من يتوجه له الخطاب يأمر بالتسبيح: سبح سبح اسم ربك الأعلى. التسبيح والتنزيه، وأصل مشتق من السبح، وهو السبح في الماء أو السبح في الهواء في الجو، وكلهم في فلك يسبحون، والسبح هو السير الطويل، وكلهم في فلك يسبحون أي يسيرون سيرا طويلا. كذلك السابح يسبح طويلا في الماء، فيعني يفهم منه الإكثار من تنزيه الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى ينزه كما ذكر العلماء عن ثلاثة أمور: الأمر الأول النقص المطلق، كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الله سبحانه وتعالى ينزه نفسه عن النقص العام مثل الظلم: ولا يظلم ربك أحدا. نزه نفسه عن الظلم وعن النوم وعن العجز والجهل والنسيان ونحو ذلك. الأمر الثاني تنزيهه جل وعلا عن مشابهة المخلوق، ولو كان في صفة كمال بالنسبة للمخلوق، فالمخلوق يعني قد يتصل بصفة فيها صفة كمال لكنها ناقصة، فلا يجوز تشبيه الله سبحانه وتعالى بصفة المخلوق. كان يقال: لله يد كيد المخلوق، أو لله وجه كوجه المخلوق، أو لله عين كعين المخلوق. هذا فيه تنقص لله تبارك وتعالى، لأنه شبه بناقص، ولو كانت هذه الصفات كمال بالنسبة للمخلوق. المخلوق يعني فيه صفات كمال: الوجه، العين، اليد، هذه صفات كمال في المخلوق، لكن تشبيه الله سبحانه وتعالى أو تمثيله بالمخلوق هذا مما ينزه الله عنه. قال بعض السلف كنعيم بن حماد رحمه الله، قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر. ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. الله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. الأمر الثالث النقص في الصفة، النقص في الصفة، كما في قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الغوب هو التعب والعياء. الله سبحانه وتعالى ينزه نفسه عن النقص في الصفة، يعني الله سبحانه وتعالى أخبر أنه خلق السماوات والأرض، لكن لو لحقه شيء من التعب لصار في نقص في صفة القدرة. الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن النقص في الصفة، بخلاف المخلوق فإنه قد يعمل العمل ولكنه يتعب. إنسان يحمل صخرة ثقيلة وهو إنسان قوي، يحمل صخرة ثقيلة يستطيع حملها لكن مع التعب والعياء، هذا عنده قدرة استطاع أن يحمل هذه الصخرة ولكن صفته فيها نقص، صفة القدرة فيها نقص لأنه تعب لما حمل هذا الحجر. إذن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده أن ينزهوه عما لا يليق به، ولذلك إذا قال العبد سبحان الله معناه أنه نزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، سواء المطلق أو التشبيه أو النقص في الصفة. وإن كان كثير من الناس لا يتصور هذه الأشياء الثلاثة، لكن هذا هو مقتضى الكلمة، وكلما كان الإنسان عنده هذا التصور وهذا الفهم كلما كان أكمل وأفضل. ولذلك فضل الله سبحانه وتعالى العلماء لأنهم يدركون هذه المعاني، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالعالم إذا نزه الله استحضر هذه الأشياء، العامي ما حتى ما يعرف معنى التسبيح، يمكن العامي يسبح في اليوم 2000، 3000، 5000 تسبيحة، لكن لو قيل وش معنى سبحان الله قال ما أدري بس أنا أسبح سبحان الله والحمد لله ولله الله والله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يلهج بالذكر لكنه ما يتصور معناه. لكن العالم لا يعرف المعنى ويستحضره إذا وفق، وهو يسبح يستحضر هذا المعنى. ولذلك جاءت يعني نصوص عظيمة في بيان فضل التسبيح، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله هذا تنزيه لله عن كل نقص، ثم وبحمده هذا فيه وصف المحمود بالكمال، إذن جمع بين نفي النقص وإثبات الكمال، هذا غاية ما يكون من تنزيه الله وتعظيمه والثناء عليه جل وعلا. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام وسبحان الله والحمد لله إيش تملأني ما بين السماء والأرض، يعني لو كانت هذه لها جرم، هذه الكلمة العظيمة لو كان لها جرما لو كان لها جرم لملأت ما بين السماء والأرض من عظمتها لما فيها من المعاني الواسعة. سبحان الله أي ينزه الله عن كل عيب ونقص، عن كم عيب؟ عيوب كثيرة، نزهت الله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص. لو قيل عد العيوب كثيرة، النوم، النعاس، العجز، الجهل، الظلم، مشابهة المخلوق، في أشياء كثيرة، فالمعنى واسع لكن كثير من الناس لا يستحضر هذا المعنى. ولذلك كثرت الآيات في كتاب الله التي جاءت إما بالأمر بالتسبيح أو بالخبر عن المسبحين، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض والعزيز الحكيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، حتى الحيوان والجماد كل الكون يسبح بحمد الله تبارك وتعالى. إذن هذا أمر عظيم ينبغي المؤمن أن يكثر منه وأن يلهج به. يقول عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا يا رسول الله كيف يكسب واحد كل يوم 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب لها له بها 1000 حسنة، يكتب له بها 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة، رواه مسلم. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ومن يحصي زبد البحر لا يحصي إلا الله تبارك وتعالى. والنصوص في هذا كثيرة معروفة. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام يوما غصن شجرة على الطريق في أوراق يابسة، فتناوله وضرب به الأرض فتحاتت أوراقه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحات ذنوب العبد كما يتحات ورق هذه الشجرة. هذا تمثيل مرئي بالعين، تقريب لهذا العلم بما يراه الصحابة من تحات هذه الأوراق اليابسة. معروف إذا كان الغصن يابساً مقطوع من أيام فيه ورق يابس، أي ضربة ستنهال تلك الأوراق على الأرض. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة ينظرون، ثم ضربه مثلاً. وقال عليه الصلاة والسلام كما في السنن وفي عند ابن ماجه وغيره، قال: إنما تذكرون من جلال الله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرنا بصاحبهن، ألا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به. يعني هذه الكلمات تصعد إلى الله تبارك وتعالى حتى تصل إلى العرش، تفتح له باب السماء حتى تصل إلى العرش. ينعطفن حول العرش يعني يدرن حول العرش، لهن دوي، لهن صوت، بنفس صوت صاحب اللي قال سبحان الله، نفس صوت هذا الرجل يصل إلى العرش. دوي كدوي النحل يذكرنا بصاحبهن، يذكرنا بصاحبهن. والله سبحانه وتعالى لا يضيع هذا المسبح الذي يسبحه وينزهه عناء الليل وطرف النهار، لا يضيعه. اعتبر بيونس عليه السلام لما خرج مغاضبا والله سبحانه وتعالى قدر عليه أن التقمه الحوت وسجنه في بطن الحوت في ظلمات 3، في ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، سجن غريب، سجن لا مثل له في الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى أبقاه حيا. ولا الغالب إنسان لو دخل في بطن حوت مات مباشرة، انقطع عنه النفس ومات، لكنه بقي حيا بقدرة الله تبارك وتعالى. ما الذي أنجاه؟ هو التسبيح. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين، أي قبل أن يقع في بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء والسقيم، أي مريض من شدة الجهد، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. انظر إلى نتيجة التسبيح في الرخاء، كما في الحديث: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا وقع إنسان في الشدة وبدأ يدعو ويستغيث كما فعل يونس عليه السلام، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الكلمات خرجت من شخص معروف كان يسبح أناء الليل وطراف النهار، فالله سبحانه وتعالى قبل منه كلمات معدودة ونجاه بسبب عمله الصالح وتسبيحه القديم. فلولا أنه كان من المسبحين يعني قبل ذلك للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بعض المفسرين قال: للبث في بطنه حيا إلى قيام الساعة، ومنهم قال: لمات في بطن الحوت وصار قبرا له. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أي يموت ويكون قبره، ويكون بطن الحوت قبرا له إلى يوم يبعثون، يبعث من بطن الحوت. والله أعلم بأي الأقوال هي المرادة، يعني ذكر المفسرون هذا وهذا. قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، أي اختلف في المفسرون، منهم قال اسم صلة، والمعنى سبح ربك الأعلى، لأن التسبيح توجه إلى الله سبحانه وتعالى. منهم قال لا، هذه الاسم مراد، والمعنى سبح ربك متلفظاً باسمه، تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي وبحمده، يعني تسبح الله سبحانه وتعالى لذكر اسم من أسمائه. هذا أقرب، لأن القرآن ليس في شيء زائد، الأصل أن كل كلمة تدل على معنى. سبح اسم ربك الأعلى، والأعلى أي الذي ليس فوقه شيء، كما فسر النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الأعلى الذي ليس فوقه شيء، لأن العرش وسقف المخلوقات، والله سبحانه وتعالى استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، فليس فوقه شيء جل وعلا. ولا شك أن العلو يقتضي التسبيح والتنزيه، لأن الأعلى هو المتعالي المرتفع حسًا ومعنى، علوًا ذاتيًا ومعنويًا. فعلوه جل وعلا في الذات فوق العرش، والمعنى أنه العالي على خلقه في صفاته جل وعلا، فيستحق أن يسبح لعلوه، له المثل الأعلى، الصفة العالية الكاملة، فهو يستحق التسبيح جل وعلا. فينبغي المؤمن أن يجتهد في تسبيح الله، ولكن الله سبحانه وتعالى من فضلي ورحمتي أنه جعله واجبا في الصلاة. سبحان ربي العظيم، هذه من واجبات الصلاة في الركوع، سبحان ربي الأعلى من واجبات الصلاة في السجود. إذا كل مؤمن لابد أن يسبح يعني وجوبا، كل يوم يسبح عدة تسبيحات في كل ركعة 3 مرات أقل الكمال، وقد يزيد في السجود كل سجدة 3 مرات وقد يزيد. لو جمعنا التسبيح في جميع الصلوات لبلغ أكثر من 100 تسبيح. هذا تسبيح واجب غير المستحب، سبح ما شاء. نسأل الله جل وعلا يعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.